أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الأولى التي استدل بها على أن الجهاد الابتدائي مشروط بحضور الإمام وبإذنه، وذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في دلالة الآية وانتهى الكلام إلى ذلك. أقول يمكن قد تخطر في الذهن مناقشة بهذه الرواية غير ما يعني ما يستفاد من عبارته قدس الله نفسه، وقد تحمل عليه العبارة بضرب من التأويل، وحاصله أن يقال بأن الوارد في الرواية هو القتال للجهاد، وممكن أن يكون المقصود بالرواية هو النهي عن القتال مع هؤلاء الذين قادوا ثورات في زمانهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهدفون إلى إسقاط حكومة وإقامة حكومة ماذا بديلة، فيكون نهيا عن القتال مع هؤلاء الذين يخرجون على الحكومات الموجودة يومئذ لغرض إسقاطها وإقامة حكومة بديلة عنها. نقول أن القتال بالضبط نص الرواية هذا كان القتال مع غير الإمام المفترى طاعته كلميته حرام مثلا، ويحتمل أن يكون المقصود من الرواية ذلك، وتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، ليست نظر إلى مسألة الجهاد حتى يستفاد منها ماذا، أن الجهاد مشروط بحضور الإمام وبإذن الإمام عليه السلام، أصلا ليست نظر إلى مسألة القتال مع الكافرين حتى يصدر عليه الجهاد، وإنما هي تنهى عن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته الذين يخرجون لاستلام السلطة. هؤلاء هم يصدر عليهم عنوان غير الإمام المفترض طاعته، القتال معهم تأييدهم في ثوراتهم والخروج معهم هذا يكون حراما، وبهذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام وتدخل في الروايات المتقدمة التي تنهى عن ماذا، عن الخروج، وتنهى عن الخروج مع الخارجين، الخارجون اللي هم بحسب الفرض غير الإمام المفترض طاعته. قد يناقش في الرواية بهذه المناقشة، لكن يبدو أن هذه المناقشة أيضا غير تامة، لأن الظاهر ولو بحسب فهم الأصحاب وعلماء الأعلام أن المقصود بالقتال هو الجهاد، أن المراد بالقتال هو الجهاد. صحيح أن القتال لغة مثلا له معنى آخر أخرى، لكنه المراد به هو الجهاد، ولذا الشيخ الكليني في الكافي أدرج هذه الرواية تحت عنوان الجهاد الواجب مع من يكون، بناء على أن العناوين الموجودة في الكافي هي بنفس الشيخ الكليني قدس الله نفسه. الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا أدرج هذه الرواية روايتنا تحت عنوان من يجب معه الجهاد، الشيخ صاحب الوسائل أدرجها تحت عنوان اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام عليه السلام وإذنه وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل، وهكذا غيرهم. مما يظهر منه أنهم يفهمون أن القتال في الرواية هو شنو، هو الجهاد. وفي كلمات الفقهاء في مجال الاستدلال هذه القضية كأنها مسلمة، يعني لا شك في أن الرواية ناظرة لمن، إلى الجهاد، ويتعاملون معها على أنها ناظرة إلى الجهاد وتبين حكم الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته. ويضاف إلى هذا كل أن الآيات القرآنية ذكر القتال فيها، والمراد به ماذا؟ الجهاد. كثير من الآيات القرآنية ذكر فيها القتال وأريد به الجهاد حسب الظاهر، من قبيل قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى: قل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال آخره. الظاهر أنه قضية مسلمة أن المقصود بالقتال هو الجهاد، وفهم الأصحاب يكفي في هذا المقدار، مضافا إلى إطلاق القتال وإرادة ماذا؟ الجهاد به في الآيات القرآنية. فيبدو أن هذه المناقشة ليست تامة، ومن هنا يظهر أن الرواية تامة سندا كما بينا، ودلالة لا ترد عليها المناقشة. ظاهرها حرمة القتال مع غير الإمام ماذا؟ المفترض طاعته. فإذا قلنا أن المقصود بالقتال هو الجهاد، تكون ناظرة إلى هذا أن الجهاد مع الإمام غير المفترض طاعته، هذا يكون ماذا؟ يكون حراما. ولعل يعني هذا إشارة إلى أن الشرط في الجهاد الابتدائي هو ماذا؟ هو أن يكون المعصوم عليه السلام مبسوط اليد، يعني بمعنى أنه هو يستلم زمام الأمور وتكون الأمور بيده، عندئذ يمكن أن يؤتى بهذه الأمور الواجبة على النحو الذي يريده الشارع: الجهاد بشروط بأمور بأحكام شرعية كثيرة، هذه لا يمكن أن تتوفر ويؤتى بالجهاد على الوجه الأكمل كما يريده الشارع إلا إذا استلم المعصوم عليه السلام زمام الأمور، وأما غيره مهما كان هذا لا يتمكن أن يأتي بالجهاد على النحو الأكمل. لعله إشارة إلى هذا بحسب ظواهر هذه الروايات، وليس في الالتزام بسقوط الجهاد مع عدم كون المعصوم مبسوط اليد أي مشكلة وأي محذور وأي مانع أن يلتزم بسقوط الجهاد مع ماذا؟ مع عدم إذن الإمام ومع عدم كون المعصوم مبسوط اليد كما هو ظاهر هذه الرواية. الرواية الثانية التي استدل بها أو استدل بها المشهور على أن الجهاد الابتدائي ليس مشروع ويسقط في زمان الغيبة بل مع عدم إذن الإمام حتى في زمان الحضور، الجهاد الابتدائي يكون ماذا؟ يكون ساقطا. الرواية الأخرى هي رواية عبد الله بن المغيرة المروية في نفس الباب، أي الباب الثاني عشر من أبواب جهاد العدو، الحديث الخامس. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن محمد بن عبد الله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة قال، إلى آخر رواية. سند الرواية يمكن تصحيحها بالطريقة الثانية، من واضح من الرواية أن هناك شيخين له طريقان إلى هذه الرواية. الطريق الأول هو عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن عبد الله. محمد مشكلة في هذا السند في سهل، في الحقيقة محمد بن عبد الله الظاهر أن المقصود به مشترك بين جماعات كثيرين، لكن الظاهر أن المقصود به في هذه الطبقة هو محمد بن عبد الله الأشعر القمي، وهو مجهول كما نص عليه، لكن يكفينا رواية البزنطي في هذه الرواية عنه، ناوي أنه يكفينا عقلا. إذا تمت الرواية سندا يعني تجاوزنا مشكلة السهل، فيمكن تصحيحه وتوثيقه برواية ماذا؟ البزنطي عنه، لكن المشكلة باقية لأنه الرواية من جهة السهل موضع تأمل، ولذا لا يثبت بهذا الطريق أن البزنطي روى عن من؟ روى عن محمد بن عبد الله، هذا الذي شخصنا أنه الأشعري القمي، فيبقى مجهول، ومن هنا هذا السند هذا الطريق لا يمكن الاعتماد عليه. الطريق الثاني هو محمد بن يحيى عن شيخ الكليني، روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مغيرة، وهذا سند تام ليس فيه أي مشكلة. أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى كما هو المعروف، قالوا أنه مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أحمد بن محمد بن خالد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، فلا مشكلة في هذا الطريق الثاني. نعم الرواية لا تخلو من تشويش واضطراب في الضمائر كما سنقرأ. عن عبد الله بن المغيرة قال، من قال؟ راهب الرواية عبد الله بن المغيرة قال، قال أي عبد الله بن المغيرة قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام، وكان عبد الله بن المغيرة ينوي عن من؟ عن محمد بن عبد الله، والظاهر أنه هو نفس المذكور في الطريق الأول ليروي عن البزنطي، لكنه جهالة محمد بن عبد الله لا تضر في تصحيح الرواية، باعتبار أن عبد الله بن المغيرة يقول قال الرضا عليه السلام وأنا أسمع. الرواية لا يخبرنا بها محمد بن عبد الله، وإنما يخبرنا بها عبد الله بن المغيرة، هو الذي ينقل هذا الحوار الذي جرى بين الإمام الرضا عليه السلام وبين ماذا؟ وبين محمد بن عبد الله، فجهالة هذا الشخص بل حتى عدم وثاقته لا تضر. قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم، إن في بلادنا لا أخذ رواية، هذا اللي قلنا لا يحلو من تشويش، يعني كأنه هذا كلام الإمام عليه السلام، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه، كأنه يبدو هكذا، لأنه يقول قال محمد بن عبد الله للرضا وأنا أسمع حدثني أبي، ظاهر الرواية هو أن هذا الكلام علما لمحمد بن عبد الله، أنه يقول حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه، طبعا في بعض النسخ موجود عليهم السلام، آبائه عليهم السلام، أنه قال له بعضهم، قال له بعضهم علما له، الضمير علما يعود في له، قال له بعضهم للإمام عليه السلام، مش المفروض هالشيء. على كل حال الظاهر أن هذا لا يؤثر في الاستدلال بالرواية كما سيتضح. قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط، موضع رباط يقال له قزوين، قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، واضح عدو للإمام عن جوابه وأمر بالحج، واضح أنه لا يرضى بهذا، عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فإن أدركه أدرك أمرنا كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا، صار من البدريين، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا في فسطاطه، كان معه في فسطاطه هكذا، ثم جمع بين السبابتين، بين السبابتين. ولا أقول هكذا، وجمع بين الوسطى، بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه. يقول ما أقول هكذا بين الوسطى هكذا، ليش؟ لأن هاي أطول من هذه. وإنما كان معه مثل هذه، مثل السبابة والسبابة الأخرى التي ليست إحداهما بأطول من الأخرى، وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه. فقال أبو الحسن، من أبو الحسن يعني الإمام الرضا، فقال أبو الحسن عليه السلام صدق. يعني هذا الذي ينقل الرواية، ظاهر الرواية كما قلنا عن الإمام السابق، يقول الإمام صدق بهذه، ماذا؟ بهذه الرواية، أنه لا يوجد جهاد ولا يوجد شنو؟ رباط، وإنما هم مأمورون بماذا؟ بالحج. وكما قلنا الرواية ظاهرة في عدم رضا الإمام بماذا؟ بالجهاد والرباط في ذاك الوقت، وإنما أمرهم بالحج. قال أبو الحسن عليه السلام صدق، هذا الراوي الذي نقل هذا الحوار صدق هذا الراوي. على كل حال يبدو أن التشويش الموجود في الرواية بهالشكل الذي ذكرناه ما يأثر على الاستدلال بالرواية. بالنتيجة الذي يفهم من هذا أن هذا الحوار وهذا المضمون الذي يستفاد من الحوار، هذا الإمام عليه السلام صدقه وقال هذا كلام شنو؟ تام وصحيح. وهذا يكفي في مقام الاستدلال بالرواية على أنه لا يوجد جهاد ولا يوجد شنو؟ ولا يوجد رباط، وأن الناس مأمورين بماذا؟ مأمورين بأن ينتظروا أمرنا، والظاهر من انتظار الأمر هو ماذا؟ هو انتظار قيام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، انتظروا أمرنا. وهذا يفهم منا أن الجهاد أمر موكول إلى ذاك الزمان، وأنه فعلا هو لا يكون ماذا؟ لا يكون واجبا، لأن الإمام المعصوم ليس مبسوط اليد في هذه الناحية من هذه الجهة. هذه هي الرواية التي استدل بها على ماذا؟ على رأي المشهور، وهي الرواية الثانية. السيد القاضي قدس الله نفسه لم يناقش في سند هذه الرواية، وإنما ناقش في سند الرواية السابقة بالبيان الذي ذكرناه. نعم، ناقش في دلالتها بأنها في مقام بيان الحكم المؤقت للحكم الدائم، أي أنه لم يكن في الجهاد صلاح في ذلك الوقت، حملها على الحكم المؤقت، قضية مؤقتة بزمان محدد. الإمام شخص عليه السلام أن الجهاد في ذاك الزمان ليس فيه صلاح، ولذا نهى عنه، ولذا نقول لم يرضى عنه. وهذه ليست قضية عامة ودائمية يمكن أن نلتزم بأن الجهاد في غير ذلك الزمان يبقى شنو؟ يبقى مطلوب ومشروع، وليس مشروطا بإذن الإمام. قضية خاصة، حكم مؤقت بظروف معينة، الإمام شخص في تلك الظروف أن الجهاد ليس فيه صلاة، فحملها على الحكم المؤقت. طبعا هو لم يحملها على الحكم المؤقت اعتباطا، ذكر قرينتين لحمل الرواية على ماذا؟ على الحكم المؤقت. القرينة الأولى يقول هي أن الرواية ذكرت الرباط بعد الجهاد، هل من جهاد؟ هل من الرباط؟ أو لعله ذكرت الرباط قبل الجهاد، على كل حال ذكرتهما معا. ويقول مع أنه لا شبهة في عدم توقف الرباط على إذن الإمام عليه السلام ولا على حضوره، ولا إشكال في أن الرباط ثابت استحبابه حتى في زمان شنو؟ في زمان الغيبة، الرباط من الجهاد، واضح. فهذا قضية واضحة أن الرباط لا يشترط فيه الإذن، واضح، وأنه ثابت استحبابه حتى في زمان الغيبة. قرن الرباط بالجهاد في هذه الرواية، يقول هذا قرين على ماذا؟ على أن النهي عن الجهاد نهي شنو؟ مؤقت. ما يريد يقول بأن الجهاد منوط بشكل عام ومطلق وكحكم دائمي منوط بماذا؟ بإذن الإمام المعصوم. ما يريد يقول هذا ليش؟ لأنه بالرباط مذكور وياه، والرباط لا إشكال في ماذا؟ في أنه ليس مشروطا بإذن الإمام عليه السلام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي ذكرها هي أنه يقول لا 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 إشكال في أنه يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب في زمن الغيبة إذا قبلوا ذلك، مع أن أخذها في مقابل ترك القتال معهم. هم مخير بين قتالهم وبين ماذا؟ وبين أخذ الجزية. فإذا هم اختاروا أخذ دفع الجزية يسقط حينئذ شنو؟ قتالهم، فهو بديل عن من؟ عن القتال، عن قتالهم. فلو لم يكن القتال معهم في هذا الزمان في زمان الغيبة مشروعا لم يجوز أخذ الجزية منهم. فأخذ الجزية، جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب في زمان الغيبة يكشف ماذا؟ عن مشروعية القتال معهم والجهاد معهم، يكشف عن مشروعية ذلك. وإلا لو لم يجوز القتال معهم في زمان الغيبة لما جاز أخذ الجزية. فيذكر هاتين القرينتين على أن الحكم في المقام هو حكم مؤقت وليس حكما دائميا. يمكن أن يقال لأنه لا إشكال في أنه هذه قضية واضحة، أنه الرواية لها ظهور أولي في عدم رضا الإمام عليه السلام بالجهاد والرباط، واضح لأنه ما جابه وإنما قال هذا البيت فحجوه. مرة ثانية كرر عليه السؤال أيضا قال هذا البيت عندكم فحجوه. وإنما الكلام يقع في هذا، في أن هذا الحكم، هذا عدم الرضا، هذا عدم المشروعية إذا استفدنا عدم المشروعية، عدم الجواز إذا استفدنا عدم الجواز، هذا الحكم هل هو حكم مؤقت؟ مؤقت بظروف معينة، خصوصية موجودة في تلك الظروف تقتضي أن الإمام يشخص أنه لا صلاح في الجهاد، لا صلاح في الرباط، ولذا نهى عنه وذكر بأنه غير مشروع. هل هو أمر مؤقت كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، أو أنه لا، وأنه حكم دائم؟ واضح أن الاستدلال بالرواية مبني على الثاني، الاستدلال بالرواية مبني على حكم عام، هذا ما ليس مختصا بزمان معين حتى يرتفع بانتهاء ذلك الزمان، حكم عام وثابت ويشمل جميع الأزمنة. ويمكن أن يؤيد هذا الفهم، يعني أنه حكم دائم، بمسألة انتظار الإمام الذي كرر أكثر من مرة في ماذا؟ في هذه الرواية. فإن مات ينتظر أمرنا، قبلها يقول ينتظر شنو؟ أمرنا. ثم يقول كان كمن كان مع قائمنا، هذا ظاهر أنه إشارة إلى قيام المهدي الموعود كما قلنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويفهم منه أن هذه الأمور الجهاد والرباط هذه مرهونة بوجود تلك الحكومة الإلهية التي يتمكن فيها المعصوم من ماذا؟ من أن يطبق هذه الأحكام الشرعية بالنحو الذي يريده الشارع، مرهونة بتلك الحكومة الإلهية الموعودة، وأنها لا تتحقق إلا بذاك الزمان. وهذا ينافي افتراض أن هذا الحكم حكم شنو؟ مؤقت. هذا ينافي افتراض أن الحكم المذكور في الرواية حكم مؤقت، بل يظهر من هذا أنه حكم ماذا؟ دائم وشامل. ولا أقل من بقطع النظر عن القرينتين من سيج الكلام بهن، ولا أقل من إطلاق الرواية، ولا أقل من أن الرواية إلى هنا قبل النظر في القرينتين هي رواية مطلقة لا داعي لتخصيصها بماذا؟ بحكم مؤقت. بل هو حتى هو قدس سره لم يدعي التخصيص بلا شنو؟ بلا دليل وبلا قرين، ذكر قرائن واضح، لكن لولا القرائن ظهر الرواية ماذا؟ الإطلاق، وأنها تشمل جميع الأزمنة. أما القرينتان، القرينة الأولى وهي مسألة ذكر الرباط مقترنا بماذا؟ بالجهاد، وجوابهما واحد، ونحن نعلم من الخارج ماذا مسألة أن الباطل قطعا ليس مشروط ماذا بالإذن، بل هو مستحب وثابت استحباب حتى في زمان ماذا، في زمان غيب. هذه القرينة لأول وهلة خلي نقول على ضوء الفتاوى، على ضوء الفتاوى الواصلة إلينا من الأصحاب يبدو أنه لا بأس بها، قرينة جيدة، باعتبار أن الأصحاب ما يلتزمون بعدم مشروعية ماذا، بعدم مشروعية الرباط في زمان ماذا، في زمان الغيبة، بل يلتزمون كما قلنا بمشروعيته واستحبابه في زمان الغيبة. فيمكن أن يكون هذا قرينة على أن النهي عن الجهاد نهي شنو؟ مؤقت، كما أن النهي عن الرباط أيضا يكون نهيا ماذا؟ مؤقتا بظروف خاصة، وليس نهيا عاما لوضوح على ضوء الفتاوى أن الرباط مشروع بل مستحب حتى في زمان ماذا؟ في زمان غيبة، وليس مشروطا بإذن ماذا؟ بإذن الإمام أصلا. لكن إذا لاحظنا الروايات، إذا لاحظنا الروايات الواردة في الرباط، فهناك في هذه الروايات ما يؤيد، ما يؤيد فهم المشهور للرواية، يعني بعبارة أخرى ما يؤيد أن الرباط كالجهاد مشمول لهذا الحكم العام الدائم، وأنه لا فرق بين الجهاد والرباط في أن كل منهما ليس مشروعا إلا في ظل ماذا؟ إلا في ظل حكومة العدل الإلهي، إلا في ظل حكومة إلهية، أو لا أقل نقول ليس مشروعا إلا عندما يكون المعصوم مبسوط اليد، هو الذي يستلم الحكم، الذي يؤيد هذا الفهم، وأنه ما فرق بين الرباط وبين الجهاد عملا بهذه الرواية. كما نقول ذلك كما يقول المشهور في الجهاد بأن المستفاد من الرواية أن الجهاد مشروط بإذن الإمام، وأنه ليس مشروع من دون إذنه، فلا يكون مشروع في زمان الغيبة، واضح. كذلك الروايات أيضا تساعد على هذا الفهم بالنسبة إلى الرباط، الرباط أيضا هكذا لا بلحاظ فتاوى المشهور، وإنما بلحاظ ماذا؟ فتاوى العلماء، وإنما بلحاظ الروايات. لاحظوا هناك نقرأ ثلاثة روايات، روايتان منهما تامتا السند، وهما الروايات المروية في الباب السابع من أبواب جهاد العدو. نقرأ الرواية الأولى، الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار، وسند الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار صحيح وتام في المشيخة وفي الفهرست. قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر عليه السلام: إني كنت نذرت، أبي جعفر موسى بن أبي جواد، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر، أبدل ببر آخر ليصير إليه إن شاء الله. فكتب إليه بخطه وقرأته يقول علي بن مهزيار الخبير في هذا المجال بخطوط الأئمة عليهم السلام، فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، سمعت تنذر هذا النذر، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، سيب نذرك روح لا رابط في أحد في سواحل البحر، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا لم يسمعك أحد من المخالفين فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. وصريحة في حالة وجود تقية وخوف، تخاف شنعته في لله بن أدريك، روح رابط في سواحل البحر. لكن إذا ما سمعك أحد من المخالفين، ولو سمعك أحد من المؤمنين أو أكثر، لا في هذه الحالة حول هذا النذر المن إلى وجوه البر الأخرى. وماذا سبب؟ مع أنه نذر، مع نذر نذرا شرعيا أن يذهب للمرابط، يقول الله ما يجمع. هذا يكشف ماذا؟ أن الرباط والمرابطة في زمانهم عليهم السلام، في زمان الحضور، فضلا عن ماذا؟ عن زمان الغيبة، ليست على الأقل ليست مرجو لا ينعقد النذر، فإني لا يجب الوفاء. فهو مرجو، فهو بالنتيجة شيء لا يرضى به الإمام بعبارة أخرى، بحيث يكون موجب لبطلان النذر. هاي رواية
من عقاد النذر لأمر بالطرف
سبقت النظر عنها. بالنتيجة هو لا يرضى بماذا؟ بالذهاب إلى المرابطة. هذا واضح من الرواية، وهذا المقصود في المقام. المقصود في المقام هو هذا، وإنما يعني جاء عشانه، وإنما أمره بالوفاء بالنذر عندما تكون هناك، يكون هناك محذور في عدم الوفاء بماذا؟ بالنذر، وهو التقية. فهذا هو اللي خلاه قال له في لله بنذر، إذا كان تخاف شنعته. وإلا في الحالة الاعتيادية إذا ما طلب شيء يقول الله ما يجب الوفاء بالنذر، وهذا قد يكشف على الفساد. على كل حال سبقت النظر عن هذا، هو لا إشكال في أن الرواية تدل على ماذا؟ على عدم رضا الإمام بماذا؟ بالمرابطة في زمانهم، في زمان الحضور. وهذه الرواية صحيحة سندا. الرواية الثانية المذكورة في نفس الباب هي ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن الرضا عليه السلام، والسنة التام السنة التام. حميري يروي عن محمد بن عيسى عن الإمام الرضا عليه السلام، بل الثانية في الباب السابع، أن يونس سأله ابن عبد الرحمن، يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم أنه لم يأتي لذلك وقت بعد. يعني حتى هذا أنه المركوز في أذهان أصحابنا وأذهان الشيعة أن المرابطة لم يأتي وقتها بعد، وهذا في زمان ماذا؟ في زمان الإمام الرضا عليه السلام، يعني في ظل دولة مرابطة والقتال، أنه في ظل دولة جائرة، في ظل دولة غير عادلة، لا ليس المعصوم هو المسلم لزمان الأمور، لم يحل وقته بعد، لا الجهاد ولا ماذا ولا الرباط، وهو لا يعلم أنه لم يأتي لذلك وقت بعد. فما تقول؟ يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال عليه السلام: يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط، يرد إلى الوصي ما أخذ ولا يرابط، فإنه لم يأتي لذلك وقت بعد. الإمام أيضا يكرر هذا، فقال يرده إليه، فقال يرده إليه الرواية، فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي. قال: يسأل عنه. فقال له يونس بن عبد الرحمن، فقد سأل عنه فلم يقع عليه، كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل، فليرابط لكن لا يقاتل. قال: فإنه مرابط. قال يعني يونس: فإنه مرابط، فجاءه العدو حتى كاد أن يدخل عليه، رابط في بعض الثغور ودخل عليهم العدو، كيف يصنع؟ يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا عليه السلام: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، يعني خلفاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإن في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له يونس: يا سيدي، فإن عمك زيدا قد خرج بالبصرة وهو يطلبني، ولا آمنه على نفسي. سمع عم الإمام ظاهر أنه أخو الإمام زيد النار، معروف أنه أخو الإمام، هنا موجود عمه اللي هو كان خروجه بالبصرة، لا زيد النار الظاهر، وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي، خاف منه لأنه معروف، وذا كان يعني على كل حال لا يتحرش في الدماء. فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ فقال الإمام عليه السلام: بل أخرج إلى الكوفة، فإذا مر فصر إلى البصرة، إذا طلع من البصرة اتبع البصرة. هذه الرواية الثانية وهي ظاهرة تامة سندا، وفيها دلالة عن ماذا؟ على أنه في الحالة الاعتيادية الرباط ليس مطلوب، بل لا يرضى بماذا به الإمام، بل فيها دلالة كما قلنا على أن هذا هو المرتكز في أذهان الشيعة، من أن الرباط والقتال لم يحن وقته بعد، وقت انتهى. هذه الرواية الثانية. هناك رواية ثالثة نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.